بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء. ما معنى أعتم؟ أخرها، قيل أخرها وقيل معناه أخر حتى دخل وقت العتمة. فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: وكان، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعون العتمة، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. تقدم معنا في حديث جابر وهو متعلق بهذه المسألة بالتبكير أو التأخير ما يتعلق بالعشاء، فما هي اللفظة المتعلقة بهذا الأمر في حديث جابر الأول في هذا الباب؟ قول جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، أحيانا وأحيانا. قوله: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الحافظ: أعتم دخل في وقت العتمة، ويطلق أعتم بمعنى أخر، لكن الأول هنا أظهر، يعني مثل حتى إذا أضحى. ما معنى أضحى؟ دخل وقت الضحى، لما في حديث جويرية بعد أن فرجع إليها بعد أن أضحى، قالوا بعد أن أضحى بعد أن دخل وقت الضحى، وقال بعضهم صلى الضحى بعد أن أضحى، أي بعد أن صلى الضحى. طيب، من فوائد أو المسائل هذين الحديثين، حديث من وحديث من؟ حديث عائشة وحديث حديث ابن عباس وحديث أبي برزة. أيهما أفضل، تعجيل العشاء أم تأخيرها؟ هذه مسألة. أيهما أفضل، تعجيل العشاء أم تأخيرها؟ طيب، منهم من قال التعجيل أفضل، ومنهم من قال التأخير أفضل إذا لم يشق، ومنهم من قال بحسب حال المأمومين. هذه ثلاثة أقوال. الذين قالوا بالتعجيل ما دليلهم؟ لا، ما جعلها مرتبطة بهذا. حديث جابر فيه إذا رأهم عجلوا، يعني عجلوا إذا رأهم تأخروا أبطأوا أخر، لكن التعجيل هذا عندهم مطلقا، هذا قول قديم الشافعي وقول أبي حنيفة. هذا الذي يحفظ ابن بلوغ المرام يعرفون الدليل، أبا عبد الرحمن، حديث ابن مسعود تقصد، وحديث أيضا حديث ابن عمر: أول الوقت رضوان الله، استدلوا به، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف الذي استدلوا به. طيب، القول الأول أن تأخيرها إلى آخر وقتها أفضل إن لم يشق على المأمومين، أن تأخيرها إلى آخر وقتها أفضل إن لم يشق على المأمومين، هذا ذهب إليه الإمام مالك وأحمد والشافعي في الجديد، المذهب الجديد الشافعي عند الشافعي، مالك وأحمد والشافعي في الجديد، وهو مذهب جماهير أهل العلم، مالك وأحمد والشافعي في الجديد. قال ابن قدامة: هو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين. قاله الترمذي. قال ابن قدامة: هو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين. قاله الترمذي، يعني نقل ابن قدامة عن الترمذي هذا القول، أن هذا أنه اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين. ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق. فما دليلهم على هذا القول؟ ما دليلهم على هذا القول؟ أصحاب هذا القول ما دليلهم؟ يعني الحديث هذا حديث ابن عباس، ما هو قول عمر، حديث ابن عباس، أين الشاهد فيه؟ لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. بقي حديث آخر بنفس المعنى عندك يا نوح، حديث عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، يعني عامة أوله، ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا دليل هذا القول. القول الثاني أن التعجيل بها أفضل، وهذا هو القول القديم للشافعي ورواية عن مالك. القول القديم للشافعي ورواية عن مالك، واستدلوا بما سمعت حديث ابن عمر عند الترمذي: أول الوقت رضوان الله، وهو ضعيف جدا. أول الوقت رضوان الله، والحديث ضعيف جدا. القول الثالث، الحقيقة أنه فيه تشابه القول الثالث الذي ذكره ابن رجب مع القول الأول، ليس فيه كبير فرق، لكنه ذكره قولا وذكر أن القائل به فقط أبو حنيفة وأحمد في رواية أن الأفضل في قال القول الثالث أن الأفضل في صلاة الإمام العشاء الآخرة مراعاة حال المأمومين المصلين في المسجد. إذن هذا القول الثالث، أن الأفضل مراعاة حال المأمومين المصلين في المسجد، فإن اجتمعوا في أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهم أول الوقت، وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا، لما في ذلك من حصول فضل كثرة الجماعة، ولئلا يفوت صلاة الجماعة لكثير من المصلين. إذن هنا القول الثالث اعتمدوا على مراعاة أحوال المأمومين، إن اجتمعوا أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهم أول الوقت، وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا. لماذا يؤخر حتى يجتمعوا؟ حتى تحصل فضيلة بكثرة الجماعة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، ولئلا يفوت صلاة الجماعة لكثير من المصلين حتى يدرك الجماعة الكثير. قال ابن رجب: وهو قول عطاء وأبي حنيفة وأحمد، نص عليه في رواية الأثرم. قول عطاء وأبي حنيفة وأحمد نص عليه في رواية الأثرم. فما هو الراجح من هذه الأقوال؟ الثاني هذا ضعيف، لأن القول لأنه اعتمد على دليل ضعيف. هل الأول أم الثالث؟ أبا صالح متقاربة يعني، لكن الأول فيه أنه إذا لم يحصل مشقة على المأمومين فهو التأخير، والثاني الثالث إن اجتمعوا، ما هو نظرا عن المشقة وعدم المشقة، حصل اجتماع صلى، تأخروا تأخر، ففيه شيء من الفرق، كلاهما قويا الأول والثالث كلاهما قوال قوية، والأدلة موجودة للجميع. قال: إن رآهم اجتمع أحيانا والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. قال الحافظ في الفتح والمختار: من حيث الدليل أفضلية التأخير، ومن حيث النظر التفصيل. الأفضل من حيث الدليل، المختار من حيث الدليل أفضلية التأخير، ومن حيث النظر التفصيل، يعني الأدلة التي وردت في فضل التأخير كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا، لكن بسبب ما يحصل للناس من المشقة، وربما ذهب من ذهب وصلى وحده وترك ما استطاع أن يتأخر ونام، ففي مثل هذا الحال مراعاة أحوالهم هذا أمر مطلوب. طيب، في حديث أبي برزة قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذه مسألة ثانية في هذين الحديثين، سبب كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للنوم قبل العشاء والحديث بعدها. سبب كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للنوم قبل العشاء والحديث بعدها. كلام طويل للنووي، نحيلك على المرجع، وهو مفيد مفيد ومهم في شرح مسلم الخامس 146. قال: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قبلها الضمير يعود إلى ماذا يا أحمد؟ ويكره النوم قبلها، قبل إيش؟ العشاء، أحسنت. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم، يعني ربما نام وذهب عليه وقت صلاة العشاء أو ذهبت عليه الجماعة، أو لفوات وقتها المختار والأفضل، أو لذهاب وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. يعني لماذا يكره النوم قبلها؟ السبب الأول أنه قد يستغرق في نومه، والسبب الثاني أن الناس قد يتساهل في صلاة العشاء وينام عن صلاة الجماعة. وما هو سبب الكراهة للحديث بعدها؟ قال: وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر. الحديث بعدها يؤدي إلى السهر، معناه أن الإنسان إذا كان بمفرده يقرأ الأذكار سيأتي النوم، لكن إذا كان بجواره صاحبه ما سيأتي النوم، لأنه يتحدث معه وربما ذهب عنه النوم. قال: وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل. ويخاف منه، يخاف من ماذا؟ من السهر، غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه، الذكر في قيام الليل. يعني إذا سهر الإنسان قد لا يصبر على الإطالة في الصلاة والدعاء فيها، ولا يستطيع أن يعني يكون أن يخشع فيها بسبب الإرهاق والسهر، وربما اختصر. فالإنسان كما قال بعض السلف: البدن كالراحلة، البدن كالراحلة، الراحلة تحتاج إلى عناية وإلى حسن رعاية، وهكذا النفس، فإذا شق عليها وأجهدها ما تقوم بما يريد. قال: ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح. يعني هذه كلها مفاسد، مفاسد الحديث بعد العشاء قد يكون سبب لذهاب قيام الليل، ما يستطيع أن يقوم يصلي في الليل، أو عن الذكر فيه، أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل، يعني ربما يتأخر ولا يحضر في صلاة الفجر من أول وقتها، ربما ما استيقظ إلا بعد أن صلى الناس، أو ربما تفوته بالكلية، ما يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. هذه مفاسد كلها بسبب السهر، أنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل. وأيضا ذكر مفسدة أخرى للسهر، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار. ما شاء الله، الإمام النووي جزاه الله خيرا، علاج هذا للذين يسهرون غير ضرورة، غير حاجة لابد منها. قال: ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. يعني ربما تسهر فتضيع المراجعة في الصباح، وتضيع ربما بعض الدروس، وتضيع أيضا كثير من الأمور التي أنت محتاج إلى النشاط فيها بسبب أنك أرهقت، ويأتيك النوم في النهار، فالربح أقل من الخسارة، خسارة كثيرة، كم سيخسر البكرة في أول يوم. ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. ثم بين ما هو المكروه وما هو المستثنى. قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء، والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما في مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذكر أمثلة على ذلك، وذلك كمدارسة العلم. لكن هذه المدارسة تكون بالمعقول، ما يجحف على نفسه بحيث يسهر حتى يرهق ولا يستطيع أن يقوم ربما في صلاة الفجر مدارسة، كحال الآن بعد العشاء كثير من الطلاب عندهم حلقات يقرؤون أو تلقين أو بعض الدروس، وهكذا ربما يراجع قبل النوم ونحو ذلك، هذا كله من السهر، من الحديث بعد العشاء، كله حديث بعد العشاء، لكن يتأخر إلى وقت فيه مخاطرة بصلاة الفجر، مخاطرة بالنشاط في النهار، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين، يعني القصص كقراءة سير السلف، ومحادثة الضيف، جاءك ضيف ونزل بك ضيف تتحدث معه، ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس، كذا قالوا هما تزوج، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم، يعني قد يسهر ويتأخر خوفا على نفسه أو متاعه في السفر، والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، فكل هذا لا كراهة فيه. الذي يقرأ في كلام الإمام النووي يجد أنه أعطي حسن إيجاز في الكلام مع قوة وجزالة وسهولة في الألفاظ، يعني فوائد في صفحة ونصف صفحة غير حشو. اليوم السهر الذي يحصل عند كثير من الناس هل هو من أجل هذه الأغراض؟ الغالب على السهر الحاصل الآن، هل السهر من أجل علم؟ هل السهر من أجل محادثة الضيف؟ هل السهر من أجل أنه يحادث أهله؟ السهر الآن الذي غلب على كثير من شباب المسلمين اليوم عكوف على مواقع النت والجوالات، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، هذه الآونة الأخيرة حصل فيها ضرر عظيم جدا. كان الناس قبل أكثر من 30 سنة أو 25 سنة إذا أدخل الرجل إلى بيته آلة الدش، يسمونها الدش، هذا الصحن الذي يفتح له في التلفاز في بيته أعداد القنوات، الناس يتكلمون عليه ويذمونه ويقولون كيف هذا يدخل على أهله، هذا الشر والبلاء. طيب نعم فيه شر وبلاء، حتى قال الشيخ ابن عثيمين من أدخل هذا الدش على بيته فإنه يخشى عليه أن يموت وغاش لرعيته، وذكر الحديث. لكن الآن وكان السعر مرتفعا ما يستطيع يشتري كل أحد، تلك الأيام يعني سعره فوق 120 أو 150 ألف، هذا 150 تلك الأيام مبلغ كبير، ثم خفف السعر، ثم بعد ذلك انفتحت الجوالات، وبعد الجوالات هذا مع ضعف النت بحثوا لها عن أشياء ووسائل لتقويته، وبعد ذلك بدلا من أن يكون الأب ينتبه لولده وانتبه، ربما اختبأ تحت البطانية وما يدري ما عنده، إن لم يكن عنده مراقبة وخوف من الله سيفسد نفسه وقلبه ودينه وأخلاقه ويحصل له البلاء العظيم، ويظهر آثار ذلك عليه، يظهر آثار ذلك عليه. ولذلك تجد بعض الذين ربما عندهم حسن ظن الذين هم في هذا السن، أحداث ما بين 14 إلى نحو 20-22، يعني في الغالب أنه هذا السن يكون عرضة لخطر، بعضهم يعطي ولده أو بنته جوالا ولا يدري بعد فترة إلا وقد فقد ولده أو ابنته، ما عنده إلا الجثة فقط الجسد، وإلا قد صار هذا الولد أو هذه البنت لهم تعلقات خارجية خطيرة ربما تخل بالشرف وتضر به، يكتسب من ورائها مفاسد عظيمة ولا يستطيع معالجتها، وبعضهم يصل به حالات نفسية شديدة، يأخذ الجوال عن والده أو عن ابنته بعد أن يصير مدمنا متعمقا في هذه الآلة، يصاب بحالة نفسية، حالات نفسية يحاول يقرأ عليه، لا هو قد أصيب بأشياء ثانية ما تدري. فهذه مخاطر عظيمة، خاطر عظيمة. كم من إنسان يشكو أنه حصل تغير في ولده أو في ابنته، ثم إذا بحث وجد أن من أعظم أسباب هذا الانحراف والفساد في الأخلاق سببه الجوال، هذا الجوال الحديث الذي يجلب له من يجلب إلى البيت. وكثير من الناس اليوم ما يتقون الله، ما يتقون الله، يعني ربما أفسد عليه والده، بل بعضهم ربما يتعمد أن يشتري لولدك الجوال الحديث عمدا، ليس رحمة له ولا محبة له، لإفساده، إفساده. هذه مصيبة، ما تدري إلا والولد خرج عليك، ما هو ولدك، وإذا به يوجه، يوجه من قبل غيرك، وأنت صرت عنده كالعدو، ويراك بسبب هذا الصديق وهذا المفسد الذي قد أفسده، يراك أنك دائما تعارضه على مصالحه وتكبت حريته، وأنه وأنه، حتى يمتلئ قلبه بمثل هذه الضغائن، وربما شرد وربما راح فسد. الشاهد هذه فيها مخاطر عظيمة. انظر إلى هذا الهدي النبوي، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. لو عمل الناس بهذا الهدي العظيم ونام الناس مبكرون، كم سيسلمون من شرور، وكم سيستفيدون من أوقات. كثير من الناس اليوم حتى أصحاب المحلات الصباح مغلق، ويستمر الإغلاق إلى وسط النهار. لماذا؟ سهران في الليل، سهران في الليل. بل بعضهم بين الرمال، بين الرمال سهر إلى قريب الصبح، والنهار نوم. وبعضهم زيد مع هذا ما يأكل، وإذا رأيت إلى وجوههم تتعجب، كيف هؤلاء وجوه كأنهم ما يأكلون بسبب أنهم أرهقوا أنفسهم سهر وضياع حالات. والله المستعان. إلى هنا سبحانه.